أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية المتخصصة للخطباء والدعاء. وكما تعلمون هذه الدورة سنوية. بداية أرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في العمل وفي القول، وأن يتفضل علينا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه هي الدورة الرابعة العلمية المتخصصة للخطباء والدعاة، نبتدئها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وقد قرر إدارة الفرع، فرع بلبيس بجماعة أنصار السنة المحمدية، أن تدمج الدورة العلمية للخطباء والدعاء مع الأسبوع الثقافي بمسجد التوحيد. فاليوم إن شاء الله هو بداية الدورة العلمية، وأيضا هو بداية الأسبوع الثقافي بمسجد التوحيد بفرع بلبيس. وبالنسبة للدورة العلمية والأسبوع الثقافي، يعني هما امتداد لأمر واحد، ولذلك فكل الإخوة الخطباء والدعاء وطلبة العلم، طلبة المعهد، مطالبون بالحرص على الحضور والمواظبة لجميع المحاضرات، سواء كانت في المجمع هنا أو كانت في المسجد. طبعا سوف يعقد في نهاية الدورة والأسبوع امتحان تحريري لجميع الإخوة، وإن شاء الله سوف يمنح المتقدمون في الاختبار جوائز علمية قيمة إن شاء الله تعالى. فنعلن هذا من أول يوم، لا نريد أن نجلس مستمعين فقط، وإنما نريد أن نسجل ما نسمع من المشايخ الكرام من فوائد ودروس، نسجلها كتابة وبمواد أخرى صوتية. وإن شاء الله لجنة الموقع سوف تعنى بإنزال هذه المحاضرات كاملة على الموقع الخاص بفرع أنصار السنة ببلبيس في الانترنت. فالرجاء منا ان شاء الله المواظبة على الحرص والتبكير بالحضور. المحاضرة اليوم تأخرت لانها اول يوم، لكن ان شاء الله من الغد تبدأ المحاضرة ان شاء الله الساعة 6:00. فرجاء الاخوة يأتون مبكرين، وانا اقول ليس من اللائق ان يأتي الشيخ المحاضر، خاصة اذا كان ضيفا، ليس من اللائق ان يأتي قبلنا وان يبدأ قبلنا، الا من عذر، إلا من كان عنده عذر من عمل ونحوه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نحن نحضر مبكرين وننتظر المشايخ حين أن يأتوا، فإذا أتى الشيخ وجد الإخوة في انتظاره، هذا هو اللائق وهذا هو الواجب إن شاء الله. كما قلت، الحرص على المحاضرات سواء هنا وفي المسجد أيضا، وسوف ترصد درجات خاصة بالحضور، يعني على حضور المحاضرات، وهذه ستوضع في تقييم درجات الأخ مع الاختبار التحريري. يعني هذا الأسبوع إن شاء الله سوف تقدم فيه مواد مهمة جدا بالنسبة للخطباء والدعاء في العقيدة وفي المنهج وفي الدعوة وفي الجوانب المختلفة التي نحتاجها جميعا. ويسرنا أن يكون معنا في أول محاضرات هذه الدورة العلمية أخونا الفاضل والأستاذ الجليل، أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور صبري محمد عبد المجيد، يحدثنا بما يفتح الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يوفقه في هذه المحاضرة وأن يرزقنا على لسانه رزقا غدقا وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتكم جميعا. فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وشكرا لكم جميعا ولأخي الحبيب الدكتور محمد، وجزاكم الله خيرا جميعا. بالنسبة لمجلس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، عنونته بعنوان التأصيل العلمي شرط لطالب العلم الشرعي. التأصيل العلمي شرط لطالب العلم الشرعي. وبداية لا بد من هذا المدخل بين يدي إخواني الفضلاء لأظهر لكم أنه لا بد مما قلته لطالب العلم، ولولا ضيق الوقت لاستكثرت من الأمثلة التي أؤكد بها على ما عنونت به. أولا، من المسلمات أن الداعية يلزمه أن يكون طالب علم. أقول يلزمه، الداعية يلزمه أن يكون من طالبة العلم. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الله ورسوله بالحلال والحرام والترغيب والترهيب والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات إلى غير ذلك. فالدعوة إلى الله ورسوله والحالة هذه مشروطة بالعلم، مشروطة بالعلم، والعلم مشروط بالتأصيل. إذن الكلام يرتكز على أن إخواني دعاء، ويلزم الداعي أن يكون من طلاب العلم، وهذا تعليله. ولذا نرى الإمام البخاري رضي الله عز وجل عنه ورحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. طبعا فقه عالم الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعليه فمن المحاذير أن يتكلم المتكلم في الدين ولم يتأهل فيه بعد، هذا محذور. وعليه أي على المضارب الإمام البخاري رحمه الله تعالى به من المحاذير أن يتكلم المتكلم في الدين ولم يتأهل فيه بعد. فالتصدر قبل التأهل آفة في العلم والعمل، آفة في العلم والعمل. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وهذا واقع ملموس. وليحذر ما يتسلى به المفلسون من العلم لما راجع مسألة أو مسألتين أو كتابا أو كتابين فظن أنه على علم عظيم وافر. هذا مرئي في إخواني. فطالب العلم مطالب بآداب وأخلاق مطلقا. يبقى أنا كلمت الداعية الذي هو طالب علم، وهذا يلزمه، وما قل يلزمه يتعين عليه، وذكرت التعليم. فطالب العلم مطالب بآداب وأخلاق مطلقا في ظل طلبه ودعوته، وإلا كان حاله كما قال الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه آية. وفي حديث أبي الدرداء مرفوعا من وجه حسن وموقوفا من وجه حسن كذلك. قال في المرفوع، ولم يقول المرفوع أي النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. في السياق هذا مهم. إذا كان الطالب لم يتحلى بمثل هذا فمن بعد؟ مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. ومن وجه موقوف عنهم أي من كلامه هو قال: إنما أخاف، أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه، إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت، فما عملت فيما علمت. شفتوا الكلام؟ الآن تعلمت، دلل على صدق تعلمك. قد علمت، فما عملت فيما علمت. وللخطيب البغدادي رحمه الله من الأئمة السلف المصنفين، له مصنف مطبوع اقتضاء العلم العمل. مصنف اسمه اقتضاء العلم العمل، هذا مصنف غلاف محقق من شيخنا شيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومضبوط ومتداول. ثانيا، هذا أولا. ثانيا، معنى التأصيل. الأصل وقد يستخدم في موضع التأصيل: وأصل الشيء يعني صار ذا أصل. أصل الشيء صار ذا أصل، وكذلك تأصل، وكذلك تأصل. هذا لطيفة خفيفة فقط لإشارة إلى معنى كلمة التأصيل. لذا قلت يا شرط في طالب العلم الشرعي. هل قرأتم في قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ يا محل الشاكين، على بصيرة. إيش هي البصيرة؟ علم، برهان، بيان، يقين. الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبع الرسول. وطبعا هذه لا فيها دلالة مهمة على بطلان قول من يقول بأن الصيدلي لا يدعو، ولا الطبيب يدعو، ولا المهندس يدعو. الكلام ده خليك تفرغ لحتى في الكلام ده، هذا هذيان. لكن العلم له مقتضيات وله مستلزمات، من استطاعها فليشمل وليدخل. هذه. أما أن نقول ليش يا حبيبي مهنتك خليك في مهنتك إلا كذا، لا، هذا خطأ. الضبط إيه؟ العلم. قل هذه سبيلي، الله لرسوله، أدعو إلى الله بأي ضابط؟ على بصيرته أنا ومن في تخصيص؟ إذا الذي يخصص بدون برهان يهدي، إلا أن يكون برهانه هو ما معك من العلم، هذا هو. كذلك ألفنا من مشايخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحافظ أنبقى منهم في بلادنا وغير بلادنا، يمسك على يديه ويقول ما معك من العلم، وكلما وجدك نشيطا في طلب العلم ازداد حبه لك بخلاف ما في بلادنا، لا سيما اذا راى فيك انك صاحب مهنه كذا او كذا او كذا، يعني يكون في حاله شديده من الاعجاب والانبهار، يقول ما شاء الله بارك الله فيك. شوف الكلمه على النقيض، على النقيض من الخونه الذين لما عايتهم حفظ النصوص والبراعه فيها فقها وتاصيلا بدا يهاجم الايه، يهاجم الخصم الذي هو القوي المفروض. لأجل هذا كان هذا الأسبوع من باب زيادة الهمة عند إخواني لمزيد من الطلب كما ترون بين يدي إن شاء الله هذا اللقاء اليسير. كذلك أول شيء في هذا التأصيل هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله حقيقة. وطبعا كلمة حقيقة دي فيها مسألة اعتقادية مهمة، لأن الأشاعرة الذين يقولون هم أهل السنة يقولون بأنه ليس على الحقيقة أنه كلام نفسي، وطبعا هذا منقود، هذا منقود وليس هذا مجاله، لعل مشايخنا من يحدثكم فيه. فالقرآن أولا هو كلام الله جل وعلا على الحقيقة، تكلم به ربنا جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل على الأصل الذي تعلمناه وندعو إليه. والقرآن تعلمه وتعليمه أصل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، وده في البخاري، خيركم، شوف السياق، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حفظ القرآن أو داوم على قراءة القرآن. في ثلاث مسائل، من تعلم أدواء، ثم علم، اثنين، دي بذات السياق، بفحوى السياق والمفهوم منه الدل على تعلم القرآن وتعليمه. يبقى فيها ثلاث مسائل بالمنطوق والمفهوم، وده في اصول الفقه. يبقى تعلم القرآن، علمه، دل على تعليمه، ماشي يا اخواني؟ وله قرينة، وطبعا هذا هيكون من باب قول النبي الدل على الخير كفاعله. وله قرينة في حديث النواس بن سمعان الحديث عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وده الشاهد من محل الشاب النصر، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، اربطها بقوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا، تمام. اذا كان هذا لم يتحلى به طالب العلم، فمن باع طالب العلم؟ ها، هذه لطيفه مهمه، هذا الكلام اربطه بالواقع. نعم. وكذلك يتفرع عنه العلم بالقران، عن العلم بالقران علم بتفسير او بتاويل، وده في بيان مهم من ثلاث وجوه. الوجه الاول تفسير القران بالقران، وده واحد من باب العموم والخصوص والمطلق المقيد والنجم المبين الى اخره، تمام. ثم تفسير القران بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا من باب العموم والخصوص والمطلق المقيد والنجم المبين الى اخره، وهذا معروف في اصول الفقه. تفسير القران باثار الصحابه، بآثار الصحابة والتابعين الآخذين عنهم، وهذا المقطع في ثلاث مدارس. المدرسة الأولى المدرسة المكية، ركزوا معي، يبقى تفسير القرآن بالقرآن، قرآن بسنة، قرآن بآثار صحابة، ركزوا معي من هذا الكلام، ونعطيك فائدة في الآخر تختص وتتعلق بقول الصحابي وفعل الصحابي. لما رأيت في إحدى الكتب الصادرة عن دار الحديث لمحقق شاب وجدته يهدي، والعجيب أنه حقق الكتاب للإمام الأجري، والأجري عالم فين؟ في الحديث وفي الاعتقاد، وكتابه من أصول أهل السنة والجماعة، واستدل بالمرفوع والموقوف والمقطوع، المقطوع هذا من كلام التابعي ومن بعد. ثم رأيت في مقدمة التحقيق ورانا أحد الإخوة الفضلاء في المعهد أنه يقول أنا لم أهتم بالسنفونية يعني بتاعة البهرجة في العمل، يعني هو لا حصق ولا شيء، لكن هو يقول أنا لم أهتم ب أو لم أعتني بتقريب أثر الصحابة ومن تبعهم، شبه هذا التزيير والكذب، لأن أهل الحديث لا يحتجون بآثار الصحابة والتابعين. ده بالله عليك من خلال اللي أنا قلته ده الآن، كلام مقبول أو مرفوض؟ ليه؟ من وجه واحد بس، هو بيحقق كتاب إيه؟ الشريعة الأجري، الأجري هو استدل بإيه؟ هذه لطيفة. ثم أمنيت الإخوان هنا ما يدلل على بطلانه وبطلان غير ممن تستمعون إليه، وقد يعدى إلى أحد السالفين كابن حزم والشوكاني هذا الكلام، وهذا مرفوض ينصح، لأني رأيت في المحلل ابن حزم كما يرى إخواني يستطرد بسلد كثير جلب كثير من الآثار عن الصحابة ومن تبعهم وسلم بهم، ويحج اللئيم الأربعة بهم، فكيف يقال عن ابن حزم أنه؟ وهذا عندنا يدل على أن الناقل المعاصر في أصول الفقه ينقل بدون عمن تلفه من المتكلمين خاصة، وغالبهم يرجع لما إلى المعتدلة ويفرق الضلال، يعتمد في النقل دون على الأقل النظر في كتب المعزو إليه. تمام؟ فالتفسير كان بالقرآن والسنة للسنة، والقرآن بالسنة والقرآن بآثار الصحابة والتابعين الأخذين عن الصحابة، ودي ليها ثلاث مدارس، المدرسة المكية ودي على رأسها الصحابي العلم ابن عباس رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، وأخذ عنه من التابعين طاووس وعكرمة ومجدل غير هؤلاء. انتبه، لأن أنت الآن ملزم في علمك بالرجوع إلى الكتب المسندة بالتفاسير وأنت طالب العلم، ولذا أفضل لما أرى أحد من إخواني يعتمد على التم عاصر ويعني يطلع إصبعي السماء والأرض والكلام ده، هو أصلا لا يعد من أصول المفسرين. تمام؟ يبقى المدرسة المكية، المدرسة المدنية على رأسها الصحابي أبي بن كعب، وعمن أخذ عنه محمد بن كعب القرزي وغيره من التابعين، يبقى تجعل هذا الصحابي رسخ الفقه لمن؟ في فقه التفسير أو علم التفسير لمن؟ لمن بعده، وهكذا. المدرسة الكوفية على رأسها ابن مسعود رضي الله عز وجل عنهم جميعا، وعما أخذ عنه الأسد بن يزيد وريم النخعي وعلقمة وغير هؤلاء من أصحاب ابن مسعود الأعلام. إذا التفسير قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بآثار صحابة وتابعين الصحابة والتابعين، هكذا رأيت السلسلة. التابعين عما أخذ عن الصحابة، عما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي أخواني؟ طيب. وعما ما اشتهر على الألسنة من القول بجواز التفسير باللغة العربية فقط، وحط اعتفاقة دي 100 خط، هنعتبر الكلام ده كلام يحتمل التأويل ونأوله، وإلا إن ثبت على هذا من حيث الأصل كلام مرفوض باطل، ماشي يا إخواني؟ فإن كان القصد من ذلك أن اللغة أصل في التفسير هو كذلك، صحيح؟ طيب، من حيث فهم دلالة اللفظ وارتباطه بأخيه السابق واللاحق، فهذا مهم جدا، فهم السياق، بدون اللغة لن تستطيع أن تفهم السياق، لا القرآن ولا الحديث ولا كلام اللي إنك مئت بيان. وكذا ما يهدف إليه لأنه أداة لفهم الحديث، أداة فهم القرآن، فهم كلام الأئمة وتخريج كلام الأئمة كما يأتي بيانه بعد قليل، النحو والصرف والبلاغة وما تفرع عن ذلك. وأما إن كان القصد من ذلك الانفراد باللغة العربية فقط بعيدا، انتبه، بعيدا عن الأخبار والآثار المفسرة لمراد الآيات كما سبق بيانه، فهذا باطل وعلث في نظام تلقي العلم الشرعي، فهذا باطل وعلث في نظام تلقي العلم الشرعي. ولذا نرى الرازي والزمخشري، طبعا دي من كتب التفسير المشهور معروف، واعتمد عليها الذين يدندنون الآن حول الرغبة في ظهور فرق المعتزلة. فرق الايه؟ فرقة من فرق الضلال. وعليها نشأ المتكلمون. وركزوا بقى نعم من هنا. ولذا المعاصر الذي يعني يتعجرف، معذرة كلمة العجرف هذه ليست كلمة عامية، هذه كلمة لها أصل في اللغة وتعني جفوة في الكلام وجرف في العمل، خرف في العمل. ولذا يقال تعجرف الرجل يعني تكبر، يقول انا راجل صاحب اصول وايش الكلام ده، تجد الاصول اعتمد عليها اصول المعتزله، المحصور للرازي هذا موجود، الكتاب اللي بجل البيضاوي هذا موجود في مكتبتين والحمد لله اطلع عليها جدا كما يطلعون، لكن غاب عليهم ان يطلعوا على كتب اهل السنه في الاصول. وهنا الفارق. فلذا تراه يتخبط لما يتكلم في المساله على اصل اعتزالي ويصطدم مع اصل وقاعده عند اهل السنه والجماعه. ماشي يا اخواني؟ اذا نرى الرازي والزمخشري في تفسيرهما تخبط في بحر الرأي والاعتدال لما اعتمد على اللغة فقط، او غالبا حتى يكون في انصاف، لا سيما في تأويل الاسماء والصفات. ارجع بقى للزمخشري والبيضاوي والرازي مثل هؤلاء الكتب، تجد يلف ويدور باللغة العربية ليثبت أنه على صواب في التأويل، في تأويل أسماء وصفات. شفت الكلام؟ هذا كلام. وهذا طبعا ظاهر لطالب العلم الذي يرى في مثل هذه المصادر، وإن لم يعرفها فليتعرف عليها على الأقل. وطالب العلم يؤصل نقله من التفاسير المسندة على المرفوع، ولما يكون مرفوع يا اخواني يعني من كلام النبي، والموقوف من كلام الصحابة، والمرفوع والمقطوع من كلام التابعين. يبقى المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف من كلام الصحابة، والمقطوع من كلام التابعين. كتفسير ابن جرير الطبري، طبعا ده عمدة في التفسير، والطبري مات سنة 310 هجري. ابن ابي حاتم طبعا تفسير فيه مفقود، واللي كمله من تفسير ابن كثير وبعض المصادر المعنية بالأسانيد نقلا عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وده موجود أيضا متداول على ما فيه كما ذكرت، وده متوفى سنة 327 هجرية. دي كتب مسندة، تمام؟ ما تركت آية إلا واتكلم فيها بالأسانيد مرفوعا موقوفا مقطوعا هكذا بالتسلسل، تمام؟ ثم غالبا ما يقول وهذه الآية نظير أختها ويعزوك إلى الإيه؟ يبقى احنا قلنا القرآن بقرآن، قرآن بسنة بآثار صحابة وتابعين. تمام كده؟ دي على عمل ولا معلوش عمل؟ يبقى ده يدل على هذيان المحقق الغفلة في دار الحديث. للشريعة الأجري، ماشي يا إخواني؟ نعم. ثم التفسير لسفيان الثوري، وهذا مجموع، مجموع الثوري، والثوري مات 360 من الهجري. وعبد الرزاق الصنعاني المصنف، للمصنف مات 311 هجرية، له تفسير موجود. وابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة متأخر، مات سنة 374. والميل الذي في تفسير ابن كثير بيعتني بنقل الأحاديث عن من ذكر، وعن من اعتنى من العلمة المصنفين في كتب الحديث بذكر آيات مفسرة عن النبي أو الصحابي أو التابعي، تمام؟ البخاري، مسلم، كتب السنة أحمد بن حنبل الحاكم إلى غير هؤلاء، وينقل عن كتب قد تكون مفقودة ككتاب ابن مرضوي. هذا الميزان في ابن كثير. ولذا يعني الآن يأتي في ذكرتي تنبيه مهم جدا لإخواني طلاب العلم، حذرت سلفا من مشايخي احضر المختصرات الطلب. ممكن في البداية اما ان انا اقعد على المختصر اجلس على المختصر، لا ده فلان نزل من الكتاب كذا مختصر كتاب، لا لا لا، ارجع للاصول، العلم بعلوم باصول، خليك في الاول في الرسم. اما ان انا اعيش على المختصر وما عندي غير المختصر، لا، هذا ينتقد بدعوة طالب العلم. ماشي يا اخواني، هذه فائدة مهمة جدا، اياكم والمختصرات وعليكم بالاصول، هذه نقطة في منتهى الاهمية. فالمختصر يختصر من وجهة نظره، فقد يختصر شيئا انت بحاجة اليه، صحيح؟ نعم. طيب، وهذا يستلزم من الطالب ان يكون عارفا بعلم الاسانيد ودراساتها وعللها. طبعا هيرجع الى القرآن المفسر بهذه السبل. طبعا ارجع للاسناد، طب وانا مش عارف حاجه في الاسناد، يبقى يلزمني ان اكون على علم بايه؟ بعلم الحديث. كيف انظر في الاسناد؟ كيف انظر في نظره حتى كده عابره، حتى ولو اقول اخرجه ابن جرير باسناد صحيح او باسناد حسن او كذا، تمام؟ وهناك فرق بين اقول اسناد حسن وحديث حسن، فرق كبير بين الاثنين. لان لما اقول اسناد صحيح يبقى شرط الصحه تحقق الا في حالتين بنسبه بسيطه، نقول مثلا 5%، لكنها مهمة جدا، وهي انتفاء الشذوذ والعلة. لأجل ذلك لما أقول حديث صحيح على الاصطلاح تعني أنني أو أنك صدرت الحديث من جميع طرق، فتأكد لك أن الحديث على الصحة إسنادا ومتنا. فلما أتعجل وأقول بالصدق عند أحمد عند الترمذي إلى آخره، يعني هو طبعا غالبا الاسناد، صحة الاسناد تؤدي الى صحة المتن غالبا، يبقى فيه هنا جزء عشان تحقق بشرط الصحة مروه العدل تم الضبط عن مثل الى منتهى من غير جدود ولا علم. ده الفرق بين اسناد صحيح وحديث صحيح. ومن ثم في المقابل احذر من انك انت تغتر بكلمة الامام الهيثمي في مجمع الزوائد، اخرجه الطبراني والبزار وقال رجال وثقات. احذر، لان رجال الثقات لا تعني شيء غير ان الرجال موثقون، لكن قد يكون الاسناد معلول وقد يكون الناس معلول. ايه هي بقى العينه؟ ده دورك انت الطالب بقى، تمام كده يا اخواني؟ او رجال الصحيح، كل هذه الفاظ ونعود احذر. ولا يجوز لطالب علم ان يرتكز عليها ويدعو بها. ماشي يا اخواني، هذه مهمات لطالب العلم، وهذا يستلزم منه ان يكون عارفا بعلم الدين ودراسته، وهذا ياتي الاشاره اليه. ثانيا، اللغه العربيه، هذا علم مهم خادم. وكنت اعلم من مشيخ في الازهر قديما يقول لك يعني بس حفظ القران يعدل اللسان، يعني يبقى بتتكلم بسليقه القران. صحيح، قد تتكلم الكلام اللغوي المضبوط وتنسي كلاما بديعا من اللغه، واذا جلس امامك مع احد من اخوان المختصين في اللغه او من عمالقه اللغه يقول ده مش جمله رائعه، مع ان المتكلم قد يكون خرجت منه هكذا بالسليقه اللغويه ولا يدري اصولها او تخريجها على قواعد اللغه، لكن اعجبت المختص في اللغه، تمام؟ نعم. فان درسها للاختصاص فيها فهذا جيد بجوار ما في الباب للداعية طالب العلم. مش يقول ده الداعية طالب العلم، يقول الداعية طالب العلم. ماشي يا اخواني، الداعية طالب العلم. وإن درسها للتأصيل وضبط الكلام واللسان وفهم كلام الأئمة وتوجيه، هذا هو المطلب. يعني على الأقل يكون عنده إيه أصول اللغة، يستطيع أن يتكلم يفهم الكلام المراد إلى آخره. ما لم يتخصص فيها فهذا شيء مطلوب. السنة ثالثا السنة. والسنة إخواني هي ما أوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو ترك. هذا تعريف السنة ما أوتر. كيف أعرف أنه أوتر؟ أوتر سبب. كيف أعرف أنه سبب؟ أرجع بقى إيه لدور إلى دور علم الحديث. لازم أعرف اصطلاح الحديث. ومنها ما أوتر عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا وتبرع عنهم الآخذون عنهم من أكابر التابعين. وهذا يلزمك بمعرفة علم الحديث. الكلام مازال للطالب من الأول إلى الآخر للطالب. وإذا قلت بهذا التعبير يلزمك ها يتعين عليك لا من باب الاختصاص وإنما من باب التأصيل فيه من كل علم أصول أنت تعرفه. يعني الصيدلي له علم بجميع فروع المهنة يقضي يتكلم في أصول كل تخصص في الطب البشري لأنه عنده إيه أصول في كل درس كل علم له أصول يتكلم فيه ويقضي. الموضوع كبر يروح لبين للمتخصص. دي مثال بسيط. فالصيدلي مش بصمجة ها ايه خلي بالك يعني ولا ضيع على قاعدة اللي بنحبه التوازن ماشي. واحد علم الأسانيد ويختص بدراسة حال الرجال من حيث العدالة والضبط والحفظ. طبعا انا بديك اشارات وبرغب فيك الاهتمام بهذا الشيء تمام. والاسناد وسلسلة الرجال الموصلة الى النفس سواء كان من كلام رسول او من فعل رسول او من ترك او الى اخر او ان كان صحابي او تابعي الى اخر. وهنا لطيفة وقعت لي اردت اظهارها لاخوان الفضلاء عن ابن المبارك رحمه الله. وابن المبارك مات 181 من الهجرة سنة كام 181 وهو ثقة ثبت عالم مصنف رحمه الله تعالى. لما سئل عن العدل فقال من كان فيه خمس خصال. ولذا نقول العدالة يعني هذه دائما كنت أقول يعني هي السيرة الذاتية للشخص. كل شيء حسن فيه أو شيء غير حسن كل شيء يداوم فيه. فسئل عن العدالة إيه ضابط العدالة؟ قال من كان فيه خمس خصال. واحد يشهد الجماعة. اثنين لا يشرب هذا الشراب الخمر ما تفرع عنه. ثلاثة لا يكذب. شوف الكلام ده مهم جدا. لا يكذب. أربعة لا يكون في دين خربة. خربة يعني بؤرة واسعة. خربة يعني في حاجة كده مكشوبة فيه ها أقول بقى زي ما تقول يعني ها له حاجة لها حاجة. ولا يكون بعقله شيء. طبعا هذه نلمسها طبعا ده مهم جدا لما ترى بقى ايه يقول في الامام البخاري اقرأ في ترجمة ابن المديني الدارقطني ها الامام مسلم هؤلاء الاعلام رحمه الله رحمه شوف اقرأ في ترجمة هؤلاء وكيع وسفيان الثوري وابن عيينة وامثال هؤلاء رحمه الله تعالى رحمة الواسعة تجد في تنميلا في جسدك وشعرك تمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن هذه التراجم تقرأها تستطيع ان ترد بكل بساطة على المتسكعين الذين شغلوا أنفسهم في الطعن في سنة النبي عن طريق رجال الحفظة الرجال الحفظة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عز وجل عنهم جميعا. والضبط والحفظ طبعا معروفان. الضبط ضابط حافظ وكله مدون عن كل راو من الرواة في عشرات المصنفات. كل شيء في حياة الراو مدون سيرته الذاتية وكلام في كل شيء فيه. ثانيا معرفة الحديث المتواتر. والحديث المتواتر يا اخواني اغلق الستار عليه خلاص. كم عدته عدة الحديث المتواتر كم؟ لا يتعدى 310 على ما حصل في الدور المتناسل وغيره على الاختلاف في بعضها قبولا ورفضا. ودي فيها لطيفة مهمة هنا لكم الآن. تمام؟
نعم.
والحديث المتواتر لا يخضع لدراسة الأسانيد. ليه؟ لأنك إذا علمت أنه ما رواه العدد أو الجماعة أقل العدد أو أقل الجماعة كم؟ تمام؟ على المشهور ثلاثة، ولذا قد يكون التواتر من وجوه ثلاثة. قد تقرأ 30 و40 و70 هذا ليس شرطا. تمام؟ أظهر شيء في المتواتر يقول رواه الجماعة أو العدد عن مثلهم إلى منتهى بما تستحيل العادة صوتهم على الكذب. دي نقطة مهمة جدا وده رأس في حديث متواتر. يعني ايه؟ يعني تجد راوي الخبر مثلا من أفغانستان ومن العراق ومن مكة ومن أمريكا، شوف تجد ايه؟ أماكن متشعبة، وكل واحد يأتي بنفس السياق أو بنحوه. تمام؟ ده مش كده بس، يبقى انت كده تقول العرف او العاده مش ممكن. ايش لقى بتاع افغانستان ولقى العراقي او لقى الخراساني او لقى صعب. انت لا تتخيل المسافات قبل المستجدات والمسافات هذا مسافات وعره. تمام؟ الطائره الان تقضي من الان الى الصين او الى اخرها او اليابان 12 ساعه بالطائره تجري شوف على مسافه كم. تمام؟ ومع ذلك صعبه عقلا ازاي تيجي ان هو صعب وياتي بنفس الخبر وما قبلوش ويجي بنفس الخبر. قالوا وأن يكون مستندهم في ذلك الحس، يعني سمعت رأيت غير كده مفيش قبول. ولأجل ذلك سلموا للحديث المتواتر ولم ينظروا في دراسة الإسناد. تمام كده؟ ده بالنسبة للحديث المتواتر حتى لا تظن انه يعني الكلام فيها كذا من كان الامه، ولذلك غض الطرف عنه امه الائمه المسلمين رحمه الله تعالى في الاصطلاح. وعلى ما دون المتواتر شو بقى التصنيف؟ قالوا الاحاد. قالوا ايه؟ الاحاد. وطبعا الاحاد ممكن جدا، الاحاد يعني جاء ده جدا متواتر جاء من طرق مختلفه تماما متلامذه الاطراف. الأحاد ممكن يأتي بطريق واحد، وإن كان من أكثر من طريق يبقى مدار على واحد. أنا عايز أفهمك ما معنى إيه هذا الكلام. والأهم بل من الواجب معرفته الآن، هو الذي أمنع لك الآن بعد هذه العرض المختصر في الشيء. ممكن الإسناد كله مصريون، ممكن يبقى في لف ودوران، لازم ادرس كل واحد قال عن الثاني. كله كوفيون، خراسانيون، شاميون، مصر عن العراق قريبين من بعض، مصر عن الحجازي ممكن، عاش في مصر وراح عاش في الحجاز شيء ممكن، لازم يخضع للدراسه. شفت الكلام؟ فلأجل ذلك اخضعوا الحاد للايه؟ لدراسه الاسامي، او يكون جاء من طرق متعدده ومضاها ثنايا على شخص واحد يسمى بمخرج الحديث. تمام؟ طيب الذي اريد كشفه وبيان لاخواني الان هو الاتي: هل هناك فرق بين المتواتر والاحاد من حيث الاحتجاج والاستدلال مطلقا؟ ها ليه سكتوا؟ بقول هل هناك فرق بين المتواتر والأحاد من حيث الاستدلال والاحتجاج مطلقا؟ ولما أقول مطلقا يعني في الاعتقاد، وحط تحت دي مليون خط في الاعتقاد والعبادات والمعاملات آداب أخلاق كل شيء في الدين، وعلى رأس وهذا هو المعني الاعتقاد، هل هناك فرق؟ المعتزلة يفرقون. تمام؟ المعتزلة يفرقون. وعند القدرية كذلك، لكن مشهورة بالمعتزلة أنهم يفرقون بين المتواتر والأحاد في العقائد وغير العقائد. صحيح؟ وده يقول لك هذا الحديث حديث أحاد يعمل به فين؟ في العقائد. وسبب أنك سمعتم من قال من بدل دينه فاقتلوه، قال لا هذا اللي يعمل به في الاعتقاد، والأديان دي مفتوحة للكل وكل واحد هو اللي عايزه وحر. تاني يوم دخل واحد مسلم النصرانية ونفى عنه ونصراني محامي، لكن طبعا الفتوى باطلة وابطلت والحمد لله، وأغلق عليها القطار لأنها حتما لابد أن تكون باطلة. تمام؟ لأن الحديث ثبت من 9 طرق 7 صحيحة واثنين فيهم كلام في محل الشاهد، وجرى العمل على من بدل دينه يقتل من معاذ وابو موسى الأشعري من الأصحاب وهم سفراء النبي. إذن الكلام كلام سخيف لا يقبل. إن دل على الاعتماد على أصول المعتزلة فاصطدم بإيه؟ بالنص. ولما اتزنق قال من قدامي 1 و2 و3 قالوا ما اتكلمتوش ليه؟ شفتوا الكلام؟ دي نقطة مهمة لطالب العلم وأصل في التأصيل. ماشي؟ فهمتم المراد؟ إذن من فرق بينهما من المعاصرين تبعا لمن سلفه من الضالين، لأنه مش ليس كل سالف صالح. صحيح؟ نعم. فقال بالعمل بالمتواتر في العقائد وليعمل به وليعمل بالأحاد، فاعلم أنه معتزل على طول. قل له مين سلفك؟ هيجري بك إلى الوراء لحد ما يصطدم بإيه؟ بواحد معتزل. لذا بكل بساطة قل له من أين لك هذا بس، ويرجع إلى الوراء وما تخشش في الحوارات كثير. من أين لك هذا؟ وهذا فرق بين من تربى على أصول أهل السنة وأصول المخالفين لأهل السنة والجماعة. ماشي يا إخواني؟ فهم معتزلي والحالة هذه، وبالتالي كلام باطل وساقط لا عبرة به لا وفاقا ولا خلافا، فمنهم وعنهم القول نشأ. وهنا بين يدي هذا الكلام اكتفيت بنقل كلام عن كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني عن المظفر السمعاني، وده مادة أساس 500، يعني حتى لا تظن أنه من أقران أو من معاصرين. شوف قال إيش قال هذا الكلام، تعمدت نقله لإخواني بالنص. قال وإنما هذا القول الذي يذكر، الذي إيه يذكر مبني المجهول. شفت كأنه كلام سخيف لا يلتفت إليه، وأنت المتأصل المتقاعد فيك المنهج الحق. قال وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد، أن خبر الواحد إذا خبر الواحد حديث لحد كان هو ما دون المتواتر، وجملة المتواتر 300 و310 على اختلاف البعض، يبقى معنى كده هموت الدين وهضيعه كله عشان تسمي الحديث. مر على حديث كده وشوف تتكلم فيه وبعض ايه، وهذه الالاف وين تروح؟ واصلا الكلام ده منين؟ اصلا الكلام ده منين؟ مش داخل بحوارات، اصلا الكلام ده منين؟ قال وانما هذا القول الذي يذكر ان خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، يعني وش دراني ممكن يكون ضعيف باطل موضوع مكذوب. طبعا ده كلام عقلي مجرد، ها كلام عقلي مجرد لا يقبل، ولا بد من نقله بطريق، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة. شو طلبت ايه؟ اخترعته، كلام باطل ساقط حادث اخترعته، شيء مخترع. صحيح؟ نعم. وكان قصدهم منه رد الأخبار. شوف اللي كان قصدهم من هذا الكلام رد الأخبار. قال وتلقف منه بعض الفقهاء، طبعا ده أدبا منه بقى ما صرحش، ها ما صرحش، لكن طبعا معلومة أن طالب العلم هم الفقهاء، لأن هذا انتشر في مدرسة أهل الرأي الحنفية بالذات وعند بعض الشافعية. ماشي يا اخواني؟ نعم. ولذا صار الدارسين للأصول الحنفية وتجدهم هم الذين يتبنون هذا الكلام. تمام يا اخواني؟ كما هو الواقع في البلاد. قال: وكان قصد منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم وقدم ثابت فيه. يعني جرى عليهم كل كلام بيتقال خدودة ونقلوا به وقللوا فيه. تمام؟ ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. والمقصود ايه؟ رد الاخبار. فحطوا هذه الزوبعة وتلقفها من تلقفها بدون وعي وبدون علم، ومن ثم راجت الاصول والمسائل والدعوة والافتاء بها. ارأيتم؟ نعم. وهذا الذي قاله انتشر ثم لطه الرأي مذهب الحنفي عند بعض الشافعية كصاحب المحصول في اصول الفقه والرد. وقد اتفق أئمة أهل السنة والجماعة، ولما نقول اتفق على المشهور عند الأصوليين بتساوي الإجماع. اتفق أئمة أهل السنة والجماعة، يعني خرج من خرج ممن ليس على منهج السنة والجماعة. وهذا الذي أنقله نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة وسعه، من أهل الاستقراء الكامل في الشريعة. فإذا نخل الاتفاق لا يرد هكذا بكل بساطة ويقال كذا وكذا بتأويلات، لا. فالأصل التسليم للاتفاق أو الإجماع إلا أن يظهر خلافون. قال: اتفق أئمة للسنة والجماعة على أن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في تخصيص عموم، إذا ثبت يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الذي سبق ذكره، وجب الأخذ به والعمل. وجب وترك الواجب آثم. وجب الأخذ به والعمل، ماشي. ثالثا معرفة الحديث الصحيح وشرطه والحسن وشرطه، وماذا يعني الصحيح لغيره والحسن لغيره، ومعنى المدلس والمرسل والموصول والمسند والمرجوع والموقوف والمقطوع والمعضل. هذه فروع يجب عليك معرفتها وأنت طالب العلم. ومعنى العلة والشاذ والمنكر وزيادة الثقة، ومعنى الإجازة والوجادة، ومعرفة شرط قبول رواية الضعيف والعمل به. صحيح؟ والضعيف مش من اختراعات الشيخ نصر الألباني كما قال بعضهم. تمام؟ لا، الضعيف معروف عند السلفين من الأكابر السابقين رحمه الله تعالى، ولهم فيه كلام، فليس هو بحادث كما قال من لا علم له بعلم الحديث. كل هذا أصل، بل هو ركن لطالب العلم. واتفقنا أن الداعية يجب أن يكون من طلبة العلم، وأنتم دعاة فيلزمكم ذلك. وبهذا العلم تنفض كثير من الاختلافات في المسائل الفقهية وغيرها، وبه تستطيع أن تدخل في الفقه المقارن متبعا لا مقلدا. معاك القرآن واللغة وعلم الحديث وما يأتي بأصول الفقه، تستطيع بكل جدارة أن تدخل في الفقه المقارن متبعا لا مقلدا. والفرق بين الاثنين، المتبع ده سبيل طالب العلم القوي النشيط، والمقلد اللي قاعد نايم لا يتحرك منه نشمة، يبص كده ويذكر لك المسألة يعومها كما ذكرت هنا ويقول لك ياخد بالكوم. دول اكتر، يبقى ناخد بحد الاكتر. ده فلان ده اتخن واطول وعمته كبيرة ولاد السنش شاكب، هو ده قوله قوله. وده مشروب يطلع في فضائيات، وده ما يتعرفش الا في مسجد تحيط البيت او مش عارف مسجد ايه. لا، ازاي ناخد بقوله؟ او ده مدرس وده مش عارف استاذ دكتور. هذه كلها تحذيرات من وراء الجدران لإخوان طلاب العلم. أصول الفقه هنا قبل أن أدخل أصول الفقه، أنا عليه فائدة سريعة في قول الصحابي. له أربع حالات. الحالة الأولى قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال به والاحتجاج على ما اشتهر عنه الأخذ بالإسرائيليات، وده له شروط. تمام، له شروط. ايه ضابط الأخذ بالإسرائيليات؟ شيء في شرع من قبلنا، يبقى في باب وصول الفقه من شرع من قبلنا، شرع لم بضوابط. تمام، لكن يستدل أحدهم من طريق الشبهات انه ببناء القبور على المساجد بآية الكهف، طبعا دي سخافة أصولية ولا مستند لها. تمام، فشرع من قبل شرع لنا بضابط وشروط دي في أصول الفقه. ولذا قلت هنا هذا مشهور عنه الأخذ بالإسرائيليات بشرطه، يبقى ده القول الأول وده ما فيش فيه خلاف. القول الثاني قول الصحابي إذا خالف غيره، قول الصحابي خالف غيره من الصحابة، ففي هذه الحالة التخير من أقوالهم بحسب الدليل، أعني رد التنازع والاختلاف إلى قول الله ورسوله. ماشي إخواني، ده القول الثاني أو الحالة الثانية. الثالثة قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف، أو ولم يخالف، فهذا إجماع وحجة عند جماهير العلماء وعليه العمل عند الحنابلة بطريقة ظاهرة. الذي يقرأ كتب الحنابلة بالذات يجد ايه، يقول لك ايه معروف او مصيح عن ابن مسعود عن ابن عمر ولا نقف له مخالفا فصار ايه اجماعا. هكذا الرابع بس تشوف بقيد ولم يخالف، ها؟ نعم، قول الصحابي فيما عدا ذلك كأن لم يخالفه أحد من الصحابة أو لم يشتهر بينهم. أو لم يشتهر بينهم أو لم يعلم هل الشهر أو لا، دي كلها تفريعات. يبقى قول الصحابة فيما عدا ما ذكر كأن لم يخالف أحد من الصحابة أو لم يشتهر بينهم أو لم يعلم هل الشهر أو لا أو كان للرأي فيه مجال، دي كلها أقوال في هذه الحالة. فقول الأئمة الأربعة، فقول الأئمة الأربعة اللي هم من؟ مشهورين وجمهور الأمة أنه حجة خلافا للمتكلمين. مين بقى المتكلمين؟ أصحاب الرأي المجرد، أصحاب الرأي اللي حكموا العقل في النص. ماشي يا إخواني؟ غالبا إن وافق فبها ونعمة وإلا فلا، وعلمهم أخذوه غالبا من المعتدل. فمثل هؤلاء هل يعتبر بهم الخلاف؟ لا. هذا هو القول بما يتعلق بقول الصحابي. أما قول التابعين فضابط القول فيه من حيث الإجمال أن التابعي الكبير الذي عاشر جمعا من الصحابة أو بعضهم ليس كغيره ممن لم يعاشر. أنت طبعا عندك طبقة الصحابة وبعدين طبقة التابعين وفي طبقة بين الاثنين اسمها طبقة ايه؟ مخضرمين. إيه هم طبعا على المختار هم من التابعين وده المعتمد. تمام؟ لكن نعت بالمخضرم تشريفا له، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ونتشرف بصحبة النبي. تمام؟ بملاقات النبي فنعت بالايه؟ بالمخضرم. تمام؟ فضابط القول في التابعي أن التابعي الكبير الذي عاشر جمع من الصحابة أو بعضهم ليس كغيره ممن لم يعاشر، هذا أولا. وثانيا إذا ظهر قول التابعي في عصر الصحابي، إذا ظهر قول التابعي في عصر الصحابي كسعيد بن مسيب مثلا، وده له خصوصية عند الشافعي في تمشية مراسيل، وسعيد بن جبير وأصحاب ابن مسعود. ناهيك عن المخضرمين اللي احنا ذكرنا الإشارة إليه، ولم يعلم لهم مخالف من وجه صحيح فعلى قولين، ولم يعلم لهم مخالف من وجه صحيح. يبقى طالب العلم مسألة بقى ايه رؤية حكية هذا لا تعتبر عندهم، لابد من ايه من الاثبات ان فلان مروي عنه هذا باسناد صحيح او حسن او اسناد مغلوط، لكن حكية ورؤية وفي رأيه بيقول عن الاوزاعي قال، الزهري قال، سفيان قال، سعيد قال، قول بيقول لا هذا كلام ده مع طالب ما ينفعش، لابد من التحليل. تمام. وانا ذكرت لك مثال سريعا هضطر ان اختار بعض المسائل وندخل فيها في النقاش مع اخواني لاثبت لكم وجوب هذا الذي اقوله على طالب العلم، اقول وجوب ما اقوله على طالب العلم وانتم طلاب ان شاء الله. قال لم يعلم لهم مخالف من وجه صحيح تعالى قولين. الاول ليست حجة، أي القول الذي ذكرته الان ليست حجة، وهو ظاهر مذهب ابي حنيف واحدى الروايتين عن احمد، وإليه ذهب بعض الشافعية. والثانية أنه حجة، هنا بقى حصل في تردد اهو. الرواية الثانية هذه الرواية الثانية عن أبي حنيفة، يبقى أبي حنيفة له إيه روايتان الأولى حجة ليس بحجة. العجيب ده أننا يعني المفروض اللي بيقلد أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه أنه ينظر في الاثنين، لكن يأخذ الرواية اللي نقلها الإمام أبو حنيفة ويترك الثانية، هذا ليس سبب الإصطاد على الإمام، صحيح ولا لا؟ نعم. الشهوة ده تبع الهوى، وأنها حجة، وهي الرواية الثانية عن أبو حنيفة واختارها النسفي منهم ما حنفية. طبعا النسفي ده له مشاكل في الاعتقاد وكنا ندرسه في الأزهر إذا كان لسه يدرس أولاد. وهي الرواية الثانية عن أحمد، ده طبعا عرض بسيط لبعض إخوان. وأما من بعدهم من التابعين، عمن بعد بقى كابر التابعين، بقى فيه طبقة كبار التابعين ثم الوسطى منهم ثم الصغرى ثم حسب السن، بقى تجد مثلا الطبقة الخامسة مثلا أو الرابعة في الغالب بقى فيه انقطاع بينه وبين الصحابة. تمام. ما شافش الصحابة، لكن كبار التابعين والوسطى منهم تجد لهم رواية حسب الدرجة. وأما من بعدهم من التابعين فيستأنس بأقوالهم وأفعالهم في ظل المرفوع والموقوف من جملة الاتباع، فالخالف يأخذ عن الثالث. قلت ايه يستأنس. تمام. دي اقوال المطالب. وجدير بالذكر التفريق بين القاعدة الاصولية، وهي التي تبنى او بنيت على اصل شرعي من الكتاب والسنة والاجماع، دي اسمها قاعدة ايه اصولية. يقولك القاعدة الاصولية، الفرق من قاعدة اصولية وقاعدة فقهية. القاعدة الاصولية بنيت على اصل قرآن سنة صحيحة حسنة او اجماع، او ده من الاصولية. الفقهية خرجت من مجموعة احكام فقهية، ولذا نرى كثيرا من القواعد الفقهية تنقض او تخرم. ها ماشي شيخ احمد. وهذا عرض سريع لاظهار حقيقة التوصيل العلمي لطالب العلم الشرعي. وهنا فائدة أقول لإخواني، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن تأخذوا هذا الكلام من باب الجد والنشاط. أصول الحديث وأصول الفقه كجناحي الطائر لطالب العلم، كلام واضح. أصول الحديث وأصول الفقه كجناحي الطائر لطالب العلم، إذا انكسر الجناح يطير. ها وتم بهذا. من السلبيات التي رأيتها وسمعتها من بعض الشيوخ أو الدعاة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تسويح المسألة وتنيعها، كأن يكون المسألة فيها كلام واختلاف بين العلماء، والمسألة على أقوال، على قول، على اثنين، والله فيها قول بيقول بكذا وقول بيقول بكذا، وهكذا. هذا ليس من نتاج العلم ولا من طلاب العلم. المسألة على ثلاثة أقوال والمختار فيها كذا. ده شغل الطالب. حقق وحرر المسألة فعلم أن المختار هذا. تمام؟ تسويح المسألة ما ينفعش. أقولك إذا زنقت خذ برأي الجمهور، إذا زنقت. لكن لما أكون أنا الطالب ومحرر المسألة يبقى أتبنى ما حررته وأحتاج إلى نقاش فيه بالأصول. ماشي إخواني؟ لكن هذا الكلام طبعا خطأ، وإن شئت قل خطيئة. وفرق بين الخطأ والإيه؟ والخطيئة. الكلام يختص بمن؟ بالعالم الذي ظاهره العلم أو طالب العلم النشيط. إذا قال هذا الكلام في وجهة نظري أنا أقول هذه خطيئة في حقي. ماشي إخواني؟ نعم. فليس كل اختلاف صحيح مقبول، وده معروف لطلاب العلم. وليس كل قول يعتبر، ولا يعتبر القول الشاذ. تمام؟ ودي فيها مسائل ان شاء الله تعالى. ثانيا، احضر الاعتماد على مرجع واحد او اثنين او ثلاثة للفصل في المسألة المختلفة فيها. ده حضر مصدر واحد اثنين ثلاثة لا، في مسائل المختلف فيها الفقه المقارن مثل هذه الاشياء لا. فتعدد المصادر وكثرتها هي رأس طالب العلم، رأس مال طالب العلم. تحذير آخر هو الاعتماد على قول إمام واحد محقق في الفقه المقارن مثلا. الاعتماد على قول إمام واحد من المحققين في الفقه المقارن، أقول واحد. الرغبة إيه؟ هو الاستطراد في البحث، وعندي في قرائن وبراهين شتى على هذا الكلام. وفي من إخوان الفضلاء من يعلم هذا جيدا من يقف على هذا الكلام ووقفت عليه، كالاعتماد مثلا على ابن عبد البر فقط، او النووي فقط، او ابن حجر فقط، او ابو زرع العراقي زرع التفسير فقط. فكل واحد منهم قد يكون عنده ما لم يكن عند الاخر والعكس، وكذا من بعدهم من المتاخرين جدا، متاخرين جدا كالشوكان والصنعان. نهيك عن المعاصرين ولا ادراك ما المعاصر. والذي خاض بحار الفقه المقارن بأصوله وضوابطه وتفريعاته يعرف ذلك جيدا ويسلم له ويجزم به مع المحافظة على ذلك الاحترام والتقدير والحب والانكسار للأكاذيب. ودي وصية من أحد المشايخ في الرياض، إياك ومناطحة الأكاذيب. أقول إيه؟ التحرير ده عمدة هؤلاء رحمهم الله، وينفرون من المقلدين ويرغبون في المتبعين، لأن المتبع تبع ليه؟ بأصل. ليه تبعته؟ لأن وجهة دليلي صحيحة قوية تعتمدته. لكن مقلد ولما تتزنق بحجر وبحر، منين الكلام؟ يقول له والله الصراحة يعني أصلا أنا يعني سمعتها من فلان واقتنعت بيه. مش هيحصل لما بيتزنق بيتكلم بلسان الاخر، فاذا ما تم معه الحوار يبدا يتملص ويعزو على الاخر. يبقى ده ينفع؟ ما ينفعش. ماشي يا اخواني؟ فاقول واؤكد احترام لابن رحمه الله رحمه واسعه، احتراما عاليا جليلا، وكل يؤخذ منه ويراد. تمام؟ كما انظر اخواني الان بعد قليل في بعض المسائل المهمه التي انتشرت فيها بعض المشاكل. لأنه من الثوابت في طالب العلم أنه يطلب العلم دائما بعلوم أولا، ثم بتدرج بنزول مع توسع دائرة الطلب من خلال شيوخه ومراجعه. ودي ياما اتقرفت ودي من هذا. أغتغب كان لابن تيمية، كان المشيخ من المعاصرين، كان الشيخ ابن باز بن عثيمين، شيخ الأزهر رحمه الله، حصل فيه يعني شيء من الملل والضجر وكده. يقوم يجي اللي بيراجع من أحد المشايخ حفظهم الله بكر منهم ورحمه الله عز وجل، لما تنوي يقول من وين الكلمه هذه؟ وقع. اضطر اسفا اقول اخذتها عن فلان، يزعل. وليه عن فلان؟ والمصدر ده مش مصدر الاصل، ويعتبرها مني خطا. لا، ده مش من شروط طالب علم. ارجع للمصدر الاصلي وانقل من الرأس. يبقى انت شاركت ابن تيمية في نقله، شاركت الشيخ المعاصر من نقله، من المصدر، من منبعه. ده اسمه طبعا لانه بقى بعلوم، ودي كانت مفخرة عند السلفين ان تلتقي وشيخك فين؟ في الشيخ، في المأخذ. هذه منقرة، وبالتالي بتكون معرة عن اعتماد المعاصر على كتب المعاصر ويعتبر القرآن يحتضنه. ايه اخوانا ده؟ ايه اخوانا ده؟ ما ينفعش الكلام ده، خطأ، خطأ شديد. تمام. طيب على كل حال هذه بعض الأمثلة. أنا بدأت بسؤال بشيء سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأول هذه في مسألة ما أدري بقى إذا كنت يعني أقولها سريعا أو لا. أولا أنا في سأبدأ نقولها إن شاء الله. هنقوم على أذان المغرب دكتور؟ أذان المغرب؟ طيب. طيب هو في أنا كنت ذكرت هنا مسألة عن ال ويسألونك عن المحيض، قل هي أذى، قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث. المسألة دي لأؤكد لك مدى الاهتمام على العلمين، الحديث وأصول الفقه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الوطئ حال المحيض قل هو أذى، كبارة، نجاسة، ها؟ ده عندك الايه؟ الحكم هو أذى. ولذا بعض الـ يعني السفرة روجوا انه مدام ان علة الأذى هو في الحيض بسيط جدا عند التلامس المباشر، ممكن يلبس الكوندوم. يلبس ايه؟ الكوندوم. كوندوم دي تلبيسه ذكريه يلبسها الذكر او الواقي الذكري. تمام. بقول لك العادل. فبالتالي بيتاكد لك ايه؟ انتفاء العله. دي تبقى ايه؟ ها؟ شفت انا بناقش اخواني بشيء طبيعي. يعني هذه مناقشه بقى، يعني كنت معذره على التاخير، لكن كنت اتمنى ان يكون في جانب من التوسعه وناقش هذه الامثله وانزل هذا ما قلته في المدخل هذا على هذه الاصول، على هذه المسائل المهمه لنرى اهميه ما ذكرته لدى طالب العلم. هذا شيء. قال تعتدوا للنساء في المحيط، يبقى انتبهت العله، يبقى مش حكم في الكلب، انا عزلت. لكن طبعا ده كلام فرد أخونا محمد. قال طبعا ده تحايل وده مثال الايه؟ اليهود. قال ولا تقربهن حتى دي الغاية، حتى يطهر. ومن هنا وقف الإمام رحمه الله حنيفة ولم يشترط الاغتسال من الحيض حال انقطاع الدم. ركزنا احنا خرج المسألة كده، لم يشترط جمهور العلماء على اشتراط الانقطاع والغسل كالغسل من الجنابة سواء. تمام. بالقرينة الآية وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هذا الصحيح، ها؟ دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دعي الصلاة قبل الايام الايه؟ كنت تحيضين فيها. يبقى معنى هذا الكلام مفهومه ان الحيض وقف بقرينة ثم اغتسلي وصلي، يبقى الدم وقف لم يعتبر الا بالغسل، صح؟ اذا وجود النص من السنة قضى على المسألة في صحيح. وهم عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، وشن على إمة تشنيعا على أبي حنيفة رحمه الله. وكما ذكر عبد البر وابن عبد البر وغيره رحمه الله تعالى أنه عيب على أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى في الأدلة الشرعية بالرأي وما عليه من الأصول ويضرب النصوص. أنا الكلام ده طالب العلم، ما بيتقالش طبعا لجمهور الناس. اعدل هو الإيمان، هو إيه الإيمان، لكن بقول كلام ده لطلبة العلم وهذا واضح. ومسائل كثيرة، مسائل كثيرة في الباب عن رحمة الله تعالى رحمة واسعة. لكن يبقى إذا الجمهور قوله لا شك هو المعتبر بأنه بظاهر قرينة الآية وبالنص النبوي. تعال نشوف مين اللي نوح حنيفة رحمه قال هذا الكلام، وعلى أي أساس قال هذا الكلام. اعتمد على فصل في القياس يسمى بالتنبيه والإيمان، يسمى إيه؟ بالتنبيه والإيمان، تمام؟ فاعتمده وده في الأصول وأدراه، ولذا قال بعدم اشتراط الغسل. إذا انقطع الدم خلاص حل له الجماع. طيب وكلام الإمام منتقد، إذا حل له الجماع هل يحل له الصلاة؟ تمام. ثم هو من كلامه رحمه الله وده من التعقلات على الإمام رحمه الله تعالى إنه قال إذا انقطع بأعلى درجة الحيض، يعني الحيض مثلا بيجلس بالعرف 4 أيام 5 أيام ممكن، أعلى شيء كام عند أعلى مرأة 10-15 يوم، قال عند إذن انقطع لا يشترط الاغتسال وبالتالي تحل. ولو انقطع بأقل يبقى قل لا. فهو تلقى بهذا الكلام قال لماذا قلت لا، مع انه اذا قطع لأقل ممكن يقطع اليوم بكرة، وده واقع وده واقع، والذي يعاشر الجمهور يجد هذا موجود بيقين. الدم تقطع على الدورة كام يوم؟ 9 أيام، بس تقطع من اول 3 أيام ثم تقطع وتقطع يوم كامل، سؤال بيتوجه يوم كامل، ودخل في اليوم الثاني والثالث ياخد دورة مرة ثانية بنفس مواصفات دم الحيض، ما الحكم؟ شفت بقى الكلام؟ يبقى رجعت إلى عادة المرأة وإلى قول جمهور العلماء، وكلام الإمام منتقد من هذا الوجه، تمام؟ فهو اعتمد على اللي هو في المسألة الفقهية أو الناحية الأصولية اللي هو الإماء والتنبيه، وهو هذه يعني فائدة الإماء والتنبيه، يعني هو ما كان التعليل فيه تعليل الحكم في النص مفهوما من لازم مدلول اللفظ، من لازم مدلول تعالى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، تعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى، خلاص هو الآن الحيض انقطع، إذن العلة زالت. فهمتوا معايا الكلام؟ الحيض انقطع إذن العلة زالت. هو اعتمد على نعم اللي جميل، ما حلو جميل، هو اخذ منظور نظام اصولي واخذ مال عندي المفهوم السياق يدل على دلالة لفظ ودلالة حكم، خلوا من الحكم، فقال الاشتراط هو انقطاع الدم والغسل اشتراط، واولا من ناحية لغوية والسلة الحنفية وليس وحنيفة الحنفية وبتأويلات وجلوا حول اللغة علشان يأولوا لطهرنا ولا يطهرنا بالتجديد ولا بالتذكير والرفع والنصب، ها لاجل الانتصار المذهب. لكن بكل بساطه السنه قضت على المساله، صح؟ هذا هو الكلام. فبقى سريعا مساله في وده مهم جدا، مساله في عدد تكبيرات على الجنازه. في حد منا من شبرا النخله؟ في حد من شبرا النخله؟ حدثني احد اخواني يوم الاربعاء في درس فقه انه شبرا النخله حصل الجنازه ومات واتقدم احد الاخوه لا ادري من هو ما تم ورفع اليد بسبع تكبيرات. ما تتعالج ايه ومين تتعب؟ ما تتعجلش يا شيخ حسن، ما تتعجلش، تمام؟ سريعا، هذه فائده مهمه جدا، ونعتذر لائمتنا ونعتذر لمشايخنا وقدواتنا، اعدادي لهم جيدا، لكن انظر هذا الكلام في هذا سريعا عرض للمساله من غير استطراد. مساله في عدد التكبيرات، طبعا هذه مساله حروه تحريرا في بدر التمام شرح عمده الاحكام للمقدسي. التكبير 3 صح من حديث ابن عباس ومن حديث عمران بن حضير. 2 التكبير 4 صح من حديث هذا المرفوض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابو هريره وجابر في الصحيحين وغيرهما, وحديث ابن عباس, ودي فيه لطيفه حديثيه جميله جدا. كنت اود ان اقول لاخواني لكن طبعا ما في متسع, من حديث ابن عباس ايضا في عند البخاري ومسلم بدون اربعا واربعا. ايضا من حديث زيد بن اركم, وده ذكر فيه انه يكبر على الجنائز اربع وخمس وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم, وده عند مسلم وغيره. وحديث يزيد بن ثابت, وده فيه قصه, وده حسن او صالح في الشواهد. وحديث ابي امامه ابن سهل, وده صحيح. حديث عبد الله ابن ابي اوفى, ده في الشواهد يمشي تمام, في لين في الاسناد لكن يمشي في الشواهد. كده احنا وصلنا الى كام, ستة صحيح, سبعة. ندخل بقى هنا على انس, من حديث انس ايضا مرفوعا, اربع ايضا تكبيرات, ادي ثمانية. الموقوف بقى عن ابن عباس و عمر, هذا طبعا في الصحيح ما فيش حاجة ضعيفة جدا يعني الا نادر جدا, صحيح حسن يحسن بالشواهد الاخرة. عثمان بن عفان ابن مسعود, زيد بن ثابت, وبرضو وعن ابي هريرة, علي كذلك من ذكرناه, البراء ابن عازب, وعلي من وجوه, وعن ايضا عقبة بن عامر ومجن حسن, وكذلك ايضا العلي, علي علي كثير, وابن عمر. شوف هذا كله تأتي اربعا تمام, كل هذا ما يأتي بعد. ايضا عن التابعين بقى جماعة من التابعين اكثر, التكبير خمسا, الخمسا عن زيد بن اركم باسناد ضعيف, لكن سبق عند مسلم انه ذكر اربع وخمس عند ايه وعدا النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى هنأخذها من هذا الجانب. خمسة ايضا صحت عن زيد مرفوعا, وابن مسعود كذلك, وحذيفة وحذيفة, ومن وجه عند علي باسناد ضعيف جدا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه, ده خمسة. التكبير ستة, ده كل اللي فيه في ستة, هذا عن علي وعن علي وابن مسعود, وفي منها اللي يمشي بالشواهد المتابعات ومنها اللي يحصل لذاته هكذا, لا موقفات. التكبير سبعا عن علي, وفي كلام من ناحية الحديثين. التكبير تسعة, وده عن عبد الله ابن الحارث قال صلى الله عليه وسلم على حمزة وكبر تسعة إلى آخره, لكن طبعا هذا ضعيف الإسناد, ضعف يزيد بن أبي زياد, لكن جاء من وجه حسن عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وكبر أي تسعة كبرات. ده خلاصة الموضوع بسرعة. الذي يحد وضبطه طبعا ده المشتهر اللي اخواننا كله عارفينه. وننبه على شيء, في كتاب الجنائز لشيخنا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر هذه الأشياء, وذكر فقط نقل ابن عبدالبر للإجماع, ولم يذكر ما أذكره لكم الآن, فرفع الملام عن الشيخ أنه لم يقف على ما أذكره الآن احتراما وتقديرا للشيخ. ومن ثم ايضا يقال الكلام في حق شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع, قال هكذا انه ينبغي لطالب العلم ان ياخذ بالسنه ويصلي هكذا اربعه وسبعه وتسعه الى اخره, ولم ارى الشيخ رحمه الله تعالى وقف على ما اذكره لكم الان, وهو واحد, ابن مسعود انه سئل عن التكبير على الجنازه فقال كل ذلك قد صنع, ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع, كل كل ذلك قد صنع. ورأيت الناس، من الناس؟ ابن مسعود الصحابي. ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع، وهذا صحيح. ومن وجوه أخرى عنه، عن عمر ابن الخطاب خليفة راشد قال: كل ذلك قد كنا نفعله، نكبر أربعا وخمسا. تمام. الكلام طبعا ما ذكرت من طرق عن عمر هو صحيح لا شك في ذلك. قال: فأمر الناس بأربع على الجنائز. كلام يتبع شأن عمر. ويأتي ذكر أيضا هنا عن أبي واسل، عن أدواء اللي هو شقيق بن سلمة رضي الله عنه، قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا، وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل واحد بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات. الكلام ده لمن؟ ابن مسعود وعمر، عن أكابر التابعين، عن عمر بالأسير الصحيحة كما ترى. وكذا ابن المنذر نقل، وكذا إبراهيم النخعي من أئمة التابعين قال: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصحيح عنهم إسناد صحيح، اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات. تلحظ هنا لما قلت لك سلفا، قلت لك سلفا إن اتفاق بتساوي الإجماع عند المشاعر، هذا هو اتفاق إجماع، اتفاق إجماع، وهما بمعنى على المشهود. تمام. يبقى ابن مسعود، عمر، إبراهيم النخعي. طيب تعالى سريعا، هذا نفس ذكر ابن عبد البر بإسناده في الاستذكار، قال عن أبي بكر بن سلمة بن خيثمة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله. ثم حكى ابن عبد البر قال: اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة. تمام. قال: على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الأحاديث الثقات. فهمتم؟ وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه. ابن عبر مثلا كان بعد 460 اعتبروا شذوذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، ينفع أنا أعمل ذي اليوم؟ الحمد لله. وأيضا ذكر في موضع آخر كما قال: قال إن عقد الإجماع بعد ذلك على أربع، ابن المنذر قال في الأوسط آخر الأمرين أن يكون التكبير أربعا، وذكر كلام النووي كذلك. وبهذا يتأكد أن التكبيرات على الجنازة كم، وأن الذي يفعل بهذه بدون إما أن يبلغ هذا أو لم يبلغ، فإن بلغه وضرب الإجماعات هذه فهو عابث مخل في شرع الله عز وجل، ومن لم يبلغ ذلك فهو معفي عن بقدر رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولا أعلم في مشايخنا الفضلاء رحم الله من مات منه محافظ من بقي أن يقف على هذه النقلات ويقول بغير ما ذكر، هو خسارة، لأن فيه صراحة في مسائل مهمة جدا كنت أود عرضها على إخواني. يعني مسألة رفع اليدين في التكبير، مسألة في أيضا في رفع اليدين أيضا وما فيها، وتطبيق لكلام ما ذكرته، مسألة من الناحية الحديثية والأصولية في غاية الأهمية في مسألة نقاب المرأة. وأظن سمعتم بالكتاب أن النقاب عادة وليس عبادة، وهذا تزوير أبطلته لكم الآن من خلال الحديث وأصول الفقه والفرق بين الشبه وبين الدليل، عشان برضو تعرف إيه الفرق بين الشبه وبين الدليل. ومسألة المطابقة في السؤال والجواب من حديث الرسول وطبقت لك فالرسول كذلك. مسألة لو انت سؤال في سؤال عن استخدام الصابون او مزيل العرق للحاج او المعتمد، بايه الشفت وتقول، وعلى اي اساس تكون الفتوى وتخرجها، الفتوى وتخرجها، هذا شيء. لا ده انا بقول لك اهمية المسألة، كنت اود ان انا أقولها، لكن أتاحت فرصة إن شاء الله أتيكم. مسألة في مسألة تنقيح المناط وإظهار شيء مهم جدا في حديث الرجل الذي وقع زوجته في نهار رمضان، وهل يخرج هذا على الذي تعمد انتهاك حرمة الشهر بالإفطار عمدا من غير ضرورة شرعية؟ هذه نقطة مهمة جدا كنت أود أن أمليها على الإخوان وغير ذلك من المسائل. أسأل الله سبحانه أن يجمعنا إياكم على خير، وبارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.